الشهب طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها المشاهدون الكرام من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كل واحد منا صعد إلى الصفا وإلى المروة في عمرته وفي حجه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد إلى جبل الصفا. فما قصة هذين الجبلين وما قصة هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما علاقة هذه الآية وهذه الصفا والمروة بشعائر الحج ومناسكه؟ سوف نتحدث عن هذا إن شاء الله.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب، وبها سرى عجم وقاد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
كل مسلم اعتمر أو حج قد سعى بين الصفا والمروة. اليوم المسعى بين الصفا والمروة من الرخام ومريح السعي فيه لحد بعيد، وعلى جوانبه يشرب الذي يسعى ماء زمزم باردا مبردا، لكن هل كانت هذه حاله عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة هاجر عليها السلام وهي تبحث عن الماء لابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو طفل الرضيع؟ الجواب لا، لكنها عندما جاءت وصعدت على الجبل الصفا تبحث عن الماء وتنظر هنا وهنا لعلها تجد من يسعفها بالماء، أو ترى أي أثر من الآثار لماء أو لأناس قريبين. وكانوا قديما العرب ولا زالوا إلى اليوم يستدلون في الصحاري يستدلون على الماء إذا رأوا الطير يحلق أو شيء من الطيور الجارحة تحلق حول هذه المنطقة، فإنهم يستدلون بذلك على أن هنا ماء، فما وجدت أي أثر، فنزلت من جبل الصفا وأخذت تجري في بطن الوادي حتى وصلت إلى جبل المروة، ثم أشرفت من فوق جبل المروة ونظرت يمين ويسار فلم تجد أحدا، فأيضا دفعها حب ابنها والخوف عليه إلى الرجوع مرة أخرى إلى جبل الصفا، وكررت ذلك 7 مرات. ولذلك قال ابن عباس فهذا هو سعيكم بين الصفا والمروة، يعني أصبح الآن ركنا من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج والعمرة عند بعض العلماء إكرام لهاجر أم إسماعيل رضي الله عنها ورحمها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. انظروا كيف أكرمها الله سبحانه وتعالى بسبب صبرها، بسبب تسليمها، بسبب انقيادها لأمر الله، بأن جعل آثارها نسكا لكل من يأتي بعدها. أيضا أكرمها الله سبحانه وتعالى ببئر ماء زمزم الذي نبع إكراما لها ولابنها. جبل الصفا وجبل المروة هما جبلان صغيران من الجبال حول الكعبة، والمشروع اليوم أن يجري الإنسان يمشي ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. جبل الصفا وجبل المروة معلمان من المعالم. المقصود جبل الصفا، يعني الصفا في اللغة هي الحجر الأملس، كما ذكر الله كمثل صفوان عليه تراب، والصفوان هو الحجر الألمس الأملس، والصفا كذلك. فالمقصود بالصفا هنا ليس مطلق الصفا الحجر اللام الأسود، وإنما حجر محدود معين معروف معرف بالألف واللام معروف بجنب قريب من الكعبة. وكذلك المروة، لأن المروة هي أيضا الحجر الأبيض نوع من الحجارة معروف في بلاد العرب. فكانت قصة هاجر هذه هي مبدأ مشروعية السعي بين الصفا والمروة. ثم توارث العرب هذه الشعيرة، وكانت من بقايا ما تبقى من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حتى دخلت الأصنام في مكة، وكان من الأصنام التي وضعت على الصفا والمروة صنمين مشهورين، أحدهما يسمى إساف وأحدهما يسمى نائلة. فلما جاء الإسلام وفتحت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الأصنام وكسر الأصنام وحطم الأصنام التي في الكعبة والتي في حول الكعبة، اقتداء بإبراهيم جده عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام وهدم الأصنام. نحن ديننا دين التوحيد، الأصنام والتماثيل هذه شرك وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي إن السعي بين الصفا والمروة هو شعيرة من شعائر الله ومعلم من معالم تعظيم الله سبحانه وتعالى عند البيت الحرام، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هذه الآية لها سبب نزول، لا يستطيع الإنسان أن يفهم هذه الآية إلا إذا عرف سبب النزول. لماذا؟ لأن الآية تقول أنه لا حرج عليك أن تطوف بين الصفا والمروة، ما عليك حرج لو طفت بين الصفا والمروة، فكأن الطواف بين الصفا والمروة أمر مستحب، يعني إن طفت فلا حرج عليك وإن لم تطف فليس هناك مشكلة، في حين أنه يجب عليك أن تطوف بين الصفا والمروة. ولذلك فهم هذا الفهم عروة بن الزبير رضي الله عنه، أخو عبد الله بن الزبير، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وخالته هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. فقال عروة لخالته عائشة رضي الله عنها لعله يعني فهم من الآية أنه ليس لا يجب الطواف بين الصفا والمروة، فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال فهم منها أنه ليس عليك ليس بواجب عليك أن تطوف وأن تسعى بين الصفا والمروة إذن. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس ما فهمت يا ابن أختي، وإنما كان العرب في الجاهلية يهلون لمناه، إشارة إلى الأصنام التي كانت في بين الصفا والمروة، فتحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأنه كانت موضعين لصنمين، هناك أصنام فوقها، فنفى الله عنهم هذا الحرج وقال إن هذه الأصنام التي أحدثها المشركون في هذين المكانين لا تلغي مشروعية السعي بينهما، كما أن الأصنام التي كانت حول الكعبة لا تلغي مشروعية الطواف حول الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة حطم هذه الأصنام وبقي الطواف حول الكعبة مشروعا إلى اليوم. وهذه فائدة عظيمة، أن العمل المشروع إذا تلبس به بدع غير مشروعة فإن هذه لا تلغي لا تعود بالإبطال على أصل الفعل، إنما تزال هذه البدع وهذه المظاهر ويعاد إلى أصل العمل المشروع الذي شرعه المشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الآية معناها هو أنه نفي للحرج الذي كان يقع في نفوس المسلمين من السعي بين الصفا والمروة بسبب ما أحدث فوقهما من الأصنام، فالله أراد أن يبين لهما أنه ليس هناك حرج، بالعكس فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية والوجوب السعي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وإذا جاء إلى موضع العلم الأخضر الموجود اليوم فإنه يهلول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما جاء هو وصحابته يعتمرون، وكانوا قريش يتربصون بهم، فكانوا يظنون أنه سوف يأتي النبي ومعه أصحابه، وقد أهلكتهم حمى يثرب، حمى يثرب شديدة، والذي لا يتعود عليها فإنه يمرض. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومنه أن يثبت لقريش أنهم في كامل صحتهم وعافيتهم، فإذا وصلوا إلى هذا المكان يركضون ويهرولون، مما يدل على أنهم بصحة وعافية، فيعني يسكت ويترك الشماتة قريش وقوم. إذن هذه هي قصة الصفا والمروة، وقصة مشروعية السعي بين الصفا والمروة، وكيف كانت يعني جري هاجر رضي الله عنها بين الصفا والمروة سببا لهذه الشعيرة، وإكراما وتذكيرا بتلك النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على هاجر، وأنعم بها على ابنها إسماعيل، ثم بقيت علامة ومذكرة لكل مسلم يسعى اليوم بين الصفا والمروة. نحن نسعى اليوم بين الصفا والمروة، نحن بصحة وعافية وفي مكان مكيف ومهيأ، ونسعى نحن رجالا ونساء، ويجب علينا أن نتذكر ونحن نسعى هاجر عليها السلام، وكيف كانت سببا في هذا الخير العظيم، وكيف كانت فتحا وبركة على المسلمين، وكيف أن كل ما نفعله في هذه الشعائر يصب في ميزان حسنات إبراهيم وإسماعيل وهاجر، هذه الأسرة المباركة الموقنة التي سلمت وانقادت وأنابت لله سبحانه وتعالى، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها مواضع جريها ومواضع طلبها للماء، أصبح نسكا نتعبد لله سبحانه وتعالى به إلى يوم القيامة. ولعلنا إن شاء الله نتحدث عن ما الذي ينبغي على المسلم تجاه الصفا والمروة من التوقير والتعظيم والشعائر في الجزء الثاني إن شاء الله.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهور عليها، تلك العروق من الذهب.
عرفنا أيها الإخوة المشاهدون إذن قصة الصفا والمروة، وكيف كان ابتداء تشريع السعي بينهما بعد قصة هاجر عليها السلام وهي تبحث عن الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه إنما جعل السعي بين الصفا والمروة من أجل إقامة ذكر الله. ولذلك نحن اليوم نصعد بعد أن نطوف وننتهي من الطواف نتوجه إلى المسعى، فنقف عند الصفا ونتوجه إلى الكعبة، ثم نقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونكرر هذه الآية عند المروة ونكررها عند الصفا حتى ننتهي من السعي. هذه الآية العظيمة في سورة البقرة قد ذكرنا سبب نزولها، جاء يعني في هذه بعد هذه الآية آية عظيمة، وهي قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سعى بين الصفا والمروة، وعندما نزلت عليه هذه الآية في سورة البقرة، وجاءت بعدها هذه الآية التي تشير إلى كتمان والوعيد الشديد للذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، استنبط بعض المفسرين منها إشارة مهمة جدا تشير إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل، وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل أراد أن يذبحه، فكانت قيل أنه أراد أن يذبحه عند المروة، فارتبطت هذه المروة وجبل المروة بقصة ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. اليهود في كتبهم بالغوا في تحريف هذه القصة، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسلبوا العرب هذا الشرف، شرف أن الله يأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه فيقدم إبراهيم على ذبح ابنه، ثم أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويفديه بذبح عظيم، هذه مكرمة عظيمة لابن إبراهيم هذا. فالثابت والصحيح والأدلة التي تشهد لهذا أنه إسماعيل، لأن في بعض الروايات أنه أمره بذبح وحيده وهو إسماعيل الذي ولد أولا، وبالإجماع أنه هو الأكبر من إسحاق. ولذلك لما نجح إبراهيم في هذا الامتحان بشره الله بإسحاق مكافأة له. اليهود لا يريدون أن يقولوا بهذا القول لأنهم يحسدون العرب، ولا يريدون أن يقولوا أن إسماعيل هو الذبيح الذي كاد أن يذبحه والده، وإنما يصرفون هذا إلى إسحاق فيقولون أن إسحاق هو الذبيح. ولذلك يحرفون اسم المروة، جبل المروة أو جبل الصفا الذي كان، أو جبل المروة الذي وقعت عنده هذه الحادثة، يحرفونه في كتبهم في التوراة، ويحاولون من أكثر القصص التي تعرضت للتحريف والتشويه في التوراة هي قصة ذبح إسماعيل، يحاولون أن يصرفوها ويسلبوها من العرب من إسماعيل ويجعلوها في إسحاق. فجاء بعد هذه الآية التي هي تحدث عن هذه القصة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا وعيد شديد لليهود الذين حرفوا هذه القصة وعبثوا بها. الذي يسعى اليوم بين الصفا والمروة ينبغي عليه أن يتذكر إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكيف كان ابتداء هذه القصة، وكيف كانت قصة السعي. هذا مما ينبغي على المسلم أن يتفقه فيه، يتعلم ما هي قصة الصفا وقصة المروة، لماذا هذا السعي. هي كما أخبرتكم فيها في أنها كانت من أيام هاجر، وقصة هاجر وهي تبحث عن المال ابنها إسماعيل. أيضا هي فرصة لذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه، في لأنها مسافة طويلة جدا يتردد الإنسان فيها ويقضي فيها وقتا طويلا، فهي لإقامة ذكر الله. كل هذه الشعائر أيها الإخوة والأخوات ليس الهدف منها هو إرهاق الإنسان أو إتعاب الإنسان أو أن الهدف منها رياضة، لا أبدا، إن الهدف منها هو التعبد لله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى والانقياد. لماذا؟ لأن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو تأملنا فيها، وقصة هاجر وقصة إسماعيل، سرها هو تمام الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى دون تلكؤ ولا تردد. منذ أن بدأ إبراهيم دعوته لقومه حتى ذهب بزوجته إلى بيت الله الحرام وإلى المكان هناك، إلى أن بنى البيت الحرام، إلى أن حج البيت الحرام، كل هذه القصص وهذه المواقف تذكرنا بكمال انقياد إبراهيم وأسرته لأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك أكرمهم الله كرامة عظيمة في الدنيا والآخرة وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب. وهذا هو من جزاء الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذا درس عظيم أيها الإخوة المشاهدون لنا ونحن نسعى بين الصفا والمروة، أن يتذكر الإنسان أن كمال محبة الله سبحانه وتعالى لا تحصل للعبد إلا بكمال الانقياد والطاعة له سبحانه وتعالى وبأمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه صفات المؤمنين، التسليم المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى وعدم التردد ولا التلكؤ في أمر الله سبحانه وتعالى، بل نقول سمعنا وأطعنا. وهذه أصلا هو لب سورة البقرة. سورة البقرة لو تأملتم فيها هي يعني الإشارة إلى كمال الانقياد وما ينبغي على المؤمن من كمال الطاعة والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وجاءت قصة البقرة إشارة إلى تلكؤ بني إسرائيل وكثرة سؤالهم، عندما أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة دخلوا في أسئلة يعني فيها تلكؤ، ما لونها، تشابه البقر علينا، حتى ما نفذوا الأمر إلا بعد عناء شديد. أما محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أتباعه كما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي ينبغي على المؤمن الصادق الإيمان مع أوامر الله سبحانه وتعالى أيا كانت. ولذلك هذا درس عظيم نأخذه من قصة الصفا والمروة، وهو كمال الانقياد من إبراهيم ومن إسماعيل ومن هاجر عليهم الصلاة والسلام جميعا. أيضا مما ينبغي على المؤمن وهو يسعى بين الصفا والمروة أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن جعله من أتباع هؤلاء الأنبياء. نحن عندما نسعى وعندما نطوف نحن نتبع في ذلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ويونس وإبراهيم وسليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابته الكرام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. قدوة، يعني أنت الآن تسير في طريق سار فيه كل هؤلاء العظماء، فاستحضر هذه الذكريات وتأمل أنك تطوف في نفس المكان الذي طاف فيه هؤلاء الأنبياء وهؤلاء العظماء على مر التاريخ. وهذا يدعونا إلى الفخر وإلى الشرف الذي يناله المؤمن وهو يسير في خطى هؤلاء الأنبياء والصالحين الذين حجوا بيت الله الحرام وساروا في هذه الأماكن التي سار فيها إبراهيم وهاجر وسار فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بعدهم. ولا شك أن هذا شرف عظيم ينبغي أن يستشعره المؤمن وهو يسير على خطاهم عليهم الصلاة والسلام، فإن هذه الأعمال العظيمة الجليلة تعظم بعظمة أولئك القدوات الذين ساروا واعتمروا وحجوا ولبوا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حج بيت الله الحرام. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى موسى وهو في ثنية كذا وكذا حاجا، وكأني أنظر إلى يونس وهو في ثنية هرشا على جمله وهو يقصد بيت الله الحرام، إشارة إلى أفواج الأنبياء والصالحين الذين حجوا إلى بيت الله الحرام. هذه المعالم هي من شعائر الله كما قال الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر الشعيرة هي العلامة الظاهرة، فالصفا والمروة من الشعائر العلامات الظاهرة التي جعل الله عندها عبادة ونسكا، الصفا والمروة والحجر الأسود والكعبة وأماكن رمي الجمرات ومنى وعرفات ومزدلفة، هذه كلها شعائر جعلها الله سبحانه وتعالى علامات على عبادته ونسك يتنسك الإنسان ويتعبد لله سبحانه وتعالى بالعمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما سار عليه. إذن هذه قصة الصفا والمروة، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يتذكره وهو يسعى بين الصفا والمروة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بأولئك الأنبياء الصالحين وأن يحشرنا جميعا في زمرة إبراهيم وإسماعيل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء والصديقين والصالحين يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى رحيم ودود، نسأله أن يستجيب لنا هذا الدعاء وأن يحشرنا جميعا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في ذلك الركاب مع أولئك القدوات الكبار العظماء عليهم الصلاة والسلام في جنات النعيم.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب، وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد